أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث، عليكم السلام، إلى حكم العزل عن الزوجة الدائمة الحرة بدون إذنها وبدون اشتراط وفي الحالات الاعتيادية، أي بدون ضرورة تقتضي ذلك. وقع فيه الخلاف بين فقهائنا، طارة من جهة حكم هذا الفعل، وأخرى من جهة مسألة الدية المترتبة على هذا الفعل. الكلام فعلا في الحكم التكليفي لهذا الفعل. ذهب الشيخ الطائف رحمة الله عليه في بعض كتبه إلى التحريم، وهو الذي يظهر من الشيخ المفيد رحمة الله عليه. وعليه ابن حمزة في الوسيلة، وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى كراهة العزل، إلى جواز العزل مع كراهته. ادعى الشيخ في الخلاف على حرمة العزل الإجماع، ولأجل ذلك صار الإجماع هو الدليل الأول للقائلين بالحرمة. صاحب الجواهر تبعا لصاحب الرياض ناقش الإجماع بوجهين. الوجه الأول وهن هذا الإجماع بمصير الأكثر إلى خلافه، بل خالفه الشيخ نفسه في كتاب النهاية. هذه هي المناقشة الأولى، فمردها إلى مناقشة صغروية. المناقشة الثانية أن ظاهر عبارة الشيخ في الخلاف والمحكية عن ديات الخلاف أن الإجماع المدعى إنما هو على استحباب ترك العزل لا على حرمة العزل، فمرجع هذا الإشكال إلى عدم تسليم ادعاء الشيخ للإجماع، فإنه ادعى الإجماع على استحباب ترك العزل لا على حرمة العزل وبينهما فرق. هذا الإشكال الثاني غريب يعني، لأن الشيخ رحمة الله عليه تعرض في كتاب الخلاف لمسألة العزل مرتين، مرة في كتاب النكاح فذكر أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم. وهذه العبارة الصريحة في الحرمة وعدم الجواز. ثم يقول: وللشافعي فيه قولان، أحدهما أنه محظور لا يجوز مثل ما قلنا، غير أنه لا يوجب الدية. الشيخ الطوسي يحرم مع إيجاب الدية، الشافعي يحرم لكن لا يوجب الدية في أحد قوليه. والمذهب يعني في قوله الآخر أن ذلك مستحب وليس بمحظور. هذا إلى الآن نقل كلام الشافعي. ثم يقول: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط. فإذا في نكاح الديات كلامه صريح على أن الإجماع على الحرمة. أما في ديات الخلاف، الأول كان في نكاح الخلاف، هذا في ديات الخلاف. قال: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة كان عليه عشر دية الجنين، 10 دنانير. هذا ما إلى ربط ببحث. ثم يقول: وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه 10 دنانير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. دعوة أن الشيخ في ديات الخلاف ادعى الإجماع على أن ترك العزل مستحب غريبة. نعم، يمكن أن يقال أن إجماعه في ديات الخلاف على لزوم الدية لا على الحكم التكليفي للعزل، يعني في ديات الخلاف لم يتعرض للحكم التكليفي للعزل، وإنما ماذا؟ تعرض للدية، وما أجمع عليه هو وما دعا عليه الإجماع هو الدية. لأن نقول ادعى الإجماع على أن ترك العزل مستحب. خب، لكن إذا نظرنا إلى كلام الشيخ في المبسوط حيث يرى وجود ملازمة بين لزوم الدية وحرمة الفعل، فيكون أيضا كلامه في الديات موافقا لكلامه في النكاح، فلا يتم الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر تبعا لصاحب الرياض. هذا ما يرتبط بماذا؟ بالإجماع. والأولى في المناقشة بعد المناقشة الصغروية أن هذا الإجماع على تقديره إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، خصوصا أنه من إجماعات الخلاف. إجماعات الخلاف هناك مفتاح لإجماعات الخلاف نستفيده من مسألة ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الحج في الخلاف. هناك في مسألة أنه إذا كان الأب فقيرا وكان له ابن صغير عنده مال، فهل يحج الأب الفقير من مال الصغير؟ هناك يفتي شيخ الطائفة بأنه يحج ويدعي عليه الإجماع، ثم هو يبين لماذا أنا أدعي الإجماع هنا. يقول لأن أخبارنا متوافقة في هذا الحكم ولا يوجد أي خبر مخالف، فإذا لابد أن يكون فقهاءنا قد أجمع. التفتنا؟ لا أنه بمعنى أنه تتبع آراء الفقهاء فوجدهم متفقين على ذلك، وإنما هذا من الملازمة بين اتفاق الأخبار واتفاق الآراء. إذا كانت الأخبار متفقة فالآراء متفقة. كيفما كان، هذا الوجه الأول ساقط. الوجه الثاني كما أشرت إليه أمس مركب من صغرى وكبرى، وهو أن العزل فيه دية وما فيه دية يكون محرما، فينتج ذلك أن العزل محرم. الكلام في هذا الدليل وقع في الصغرى والكبرى معا، كما سوف يأتي عند تعرض صاحب العروة لمسألة الدية، فنؤجل مناقشة هذا الدليل إلى حين تعرض صاحب العروة له قريبا. الدليل الثالث الذي أقيم في المقام، هو التمسك ببعض الأخبار العامية، ويرجع ذلك إلى خبرين رووه العامة، رووهما العامة كلا على حدة، والقاضي في دعائم الإسلام دمجهما في رواية واحدة عن علي عليه السلام أنه قال: الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فإذا في هذه الرواية يوجد دلالة على التحريم من جهتين: من جهة ظاهر النهي، ومن جهة التعبير عن العزل بأنه وأد. ولكن هذه الرواية مرسلة وعامية، فلا يمكن الاستناد إليها خصوصا في مقام يوجد على الجواز روايات معتبرة كما سوف يأتي. إذن هذا الدليل الثالث أيضا محل مناقشة. الدليل الرابع أن العزل مناف لغرض الشارع من تشريع النكاح، لأن فيه تضييعا للنسل، ولأجل ذلك حرم الاستمناء. ضعف هذا الدليل في غاية الوضوح. خب، كون غرض الشارع هو إبقاء النسل من مسألة النكاح شيء، وأن تكون كل مقاربة بين الزوجين يراد منها تحقيق هذا الغرض شيء آخر. فلو فرضنا مثلا امرأة حامل، الغرض من النكاح حاصل، فأي مانع حينئذ أن يعزل عنها؟ لا يلزم من العزل تضييع ماذا؟ النسل، إلا أن يقال بأنه فليضعه في رحم امرأة أخرى. خب، حينئذ نفرض الأربعة يا أخي ماذا؟ كلهم حوامل. المهم، ودعوى أن تحريم الاستمناء لأجل هذه العلة أيضا دعوى لا يمكن الموافقة عليها، لا دليل عليها، وإنما حرم الاستمناء لدليله، ولم يثبت أنه لأن فيه تضييعا للنسل. خب، يعني مضافا إلى ذلك هو لا يكون هذا الدليل مضطرد. لو فرضنا أن الرجل لا ينجب أو المرأة لا تنجب، فلا يكون العزل هو المضيع للنسل. الدليل الخامس أن في العزل تضييعا لحق المرأة في الالتذاذ، فحينئذ يحرم إلا مع رضاه. هذا الدليل لعله من أفضل الأدلة، لكن الكلام فيه أنه هل يوجد حق للمرأة في الالتذاذ في كل مقاربة؟ هذا يحتاج إلى إقامة دليل على ذلك. نسلم أن المرأة لا يجوز أن تعامل معاملة الظرف لإفراغ الشهوة وكأنها حيوان، لها حق في الالتذاذ كما للرجل حق في الالتذاذ. لكن هل يعني ذلك أن هذا الحق حق في كل مقاربة؟ حتى للرجل الأمر ليس كذلك. ما يمكن أن يستفاد أو ما هو القدر المتيقن أن حقية الالتذاذ في الزوجين بمقدار تحقق العفة، أما أنه في كل مقاربة للزوجين الحق في الالتذاذ، هذا لم يقم عليه دليل. فلو فرضنا أنه في المساء أعطاها حق الالتذاذ واكتفت بذلك، ولكنه في الصباح عزل عنها، فلا يكون ذلك منافيا لمقدار الحق الثابت من الالتذاذ، خصوصا إذا لاحظنا الأدلة الدالة على عدم وجوب مقاربة الزوج لزوجته إلا في ضمن مدة محدودة، يعني أصل المقاربة غير واجب. فهذا الدليل إذن لا يثبت ماذا المتهم. أي مضافا إلى ذلك، يعني التفات جميلة، مضافا إلى ذلك أنه أخص من المدعى، قد يحصل لها الالتذاذ مع العسل، كما لو حصلت على اللذة وبعد ذلك عزل. والمفروض أن المدعى ماذا؟ مدعى حرمة العزل بدون رضاها مطلقا. فلو فرضنا حصلت على اللذة وبعد ذلك عزل، فلا يتم هذا الدليل. الدليل كم؟ السادس، أن في العزل إيذاء للمرأة. هذا الدليل جعل دليلا مستقلا، عن الدليل السابق المرتبط بالالتذاذ، وجه الإيذاء لم يبين في كلماتهم. طارة يكون وجه الإيذاء منع الزوجة من قضاء حقها في الالتذاذ، فيرجع حينئذ إلى الدليل السابق. ومرة يقصد من الإيذاء الإيذاء المعنوي، عندما يحصل العزل من دون اهتمام برغبة الزوجة فيه نوع من الأذية المعنوية للزوجة. والكلام فيه كالكلام في سابقه، مضافا إلى أنه لا نسلم أن العزل يحصل فيه بشكل دائم الإيذاء، خصوصا إذا كان الرجل متحكما في عملية الإنزال، وقضت الزوجة وطرها من المقابلة وبعد ذلك عزل، فأي أذية تحصل لها؟ هذا إذن الدليل لا يمكن الموافقة عليه. الدليل السابع، التمسك بصحيحة ابن مسلم المتقدمة التي ورد فيها التعبير بالكراهة، فإني أكره ذلك. والكراهة في الروايات ظاهرة في الحرمة لا في المعنى الاصطلاحي الشائع عند الفقهاء وأرباب الرسائل العملية. الجواب عن هذا الاستدلال أننا نسلم بأن الكراهة في اللغة والعرف وفي الاستعمال الروائي لا يقصد منها المعنى المصطلح، لكنها أعم من الحرمة والكراهة بالمعنى الاصطلاحي، فإن المحرم والمكروه اصطلاحا كلاهما مما تتعلق بهما كراهة المعصوم وكراهة الشارع، فلا يمكن لمجرد لفظ الكراهة أن نثبت ماذا؟ التحريم، لأن اللفظ الموضوع للأعم لا يثبت الأخص. الدليل الثامن والأخير التمسك بمفهوم خبر يعقوب الجعفي، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، هذا واحد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة. بدعوى أن نفي البأس عن هذه الطوائف الست مفهومه ثبوت البأس في غيرها، ونحن نتكلم عن الغير، المرأة الحرة التي لا تتصف بهذه الأوصاف، فإذن في العزل عنها بأسون. هذه الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا المفهوم فيها على أحسن التقادير يكون من باب مفهوم الوصف، والجملة الوصفية ثبت في محله أنه ليس لها مفهوم. فإذا تمام الوجوه التي أقيمت لإثبات الحرمة محل كلام ونقاش غدا إن شاء الله في أدلة الجواز، والحمد لله رب العالمين. لا، أنه العزل فيه تضييع، وبالتالي
لازم هم يجب حفظ الناس يعني الحمل والولادة يبقى
أي هذا يعني هذا لابد أن يلتزموا بذلك. نعم
شيخنا، بالنسبة للدليل الخامس بالنسبة للابتداء، قدر المتيقن بأنه يجب على الزوج أن تحصل الزوجة على هذا الشكل 4 أشهر.
لا، هذا سوف يأتي في محله، أنا أقف عنده، يعني أنه هذا التحديد 4 أشهر على أساس أنه ضابط في كل مكان وزمان وفي كل امرأة فيه كلام.
لا، غض النظر عن
أي لا يعني بمقدار تحصل به العفة، أما أنه في كل مقاربة لا بد من ذلك هذا محل كلام.
شيخنا، الرواية الأخيرة ليست في مقام الفصل.
لا، هذا لو كان مثلا والله مثل رواية مقبولة عمر بن حنظلة: إلى من نرجع؟ فقال: ارجعوا إلى رجل. هذا مقام التحديد، ليس مقام الحصر. مقام التحديد يكون قرينة على المفهوم. الإمام يقول: لأنه في هذه الطوائف لا بأس، أما في غيرها مسكوت عنهم.